بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد المسمى بالقول المفيد. نعم، تعمل سماع ثاني فيه. اقرأ شيخ رحمه الله. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال رحمه الله تعالى: هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله، لأن الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل، وهو دخول الجنة بغير حساب. قوله من شرطية، وفعل الشرط حقق، وجوابه دخل. قوله بلا حساب أي لا يحاسب لا على العاصي ولا على غير على المعاصي ولا على غيرها. وتحقيق التوحيد تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة. الأول العلم، فلا يمكن أن يتحقق. فلا يمكن
من حقق، من شرطية فعل الشرط حقق وجاب دخل. بلا حساب أي لا يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها. ثم بين الشيخ تحقيق التوحيد يعني تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة. نعم.
الأول العلم، فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى عن الكافرين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال: فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. الثالث الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب، ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة دون أن يقول إن شاء الله. أما بالنسبة للرجل المعين فإننا نقول إن شاء الله، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين.
نعم، انتبهوا. يعني يقول الشيخ هنا يقول بيذكر حكما، فيقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير ايه حساب. لهذا ما قال ان شاء الله، لان المسألة تتعلق بايه بحكم. اما اذا قلنا فلان سيدخل الجنة فنقول ان شاء الله ان شاء الله.
اما بالنسبة للرجل المعين فاننا نقول ان شاء الله، وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين، ومناسبتهما للباب الإشارة إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كله. الآية الأولى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. قوله أمة أي إماما، وقد سبق أن أمة تأتي في القرآن على أربعة أوجه: إمام وظهر وجماعة ودين.
نعم، تطلق الأمة ويراد بها الإمام. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما، تطلق ويراد بها الظهر، وذكر بعد أمة يعني وقت يعني زمن ظهر. تطلق ورد بها جماعة، أمة من الناس يعني جماعة من الناس. تطلق ورد بها دين، وجدنا أبانا على أمة يعني على دين. نعم.
وقوله إن إبراهيم كان أمة، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأنه إمام متبوع، لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل وألقي في النار فصبر. ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح ابنه وهو وحيده وقد بلغ معه السعي أي شاب وترعرع، فليس كبيرا قد طابت النفس منه ولا صغيرا لم تتعلق به النفس كثيرا، فصار على منتهى تعلق النفس به. ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله، قال الله تعالى عنه: قال يا أبت افعل ما تؤمر.
معنى بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني بلغ أن يسعى، وصار له بالصغير وله بالكبير. نعم.
ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله، قال الله تعالى عنه: قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يحنث والده ويتمرد ويهرب، بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه.
إذا لم يحنث والده يعني ما أوقعه في
لم يحنث والده ويتمرد ويهرب، بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه، وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله في قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فالسين في قوله ستجدني تدل على التحقيق، وهو مع ذلك لم يعتمد على نفسه بل استعان بالله في قوله إن شاء الله، وامتثل جميعا وأسلما وانقاد لله عز وجل وتله للجبين أي على الجبين أي جبهته لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه، فجاء الفرج من الله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبت أو أن رقبته صارت حديدا ونحو ذلك،
هذا غلط ولم يذكره الله ولا رسوله. نعم.
وقوله قانتا القنوت دوام الطاعة والاستمرار عليها في كل حال والاستمرار فيها على كل حال، فهو مطيع لله ثابت على طاعته مديم لها في كل حال، كما أن ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إن قام ذكر الله وإن جلس ذكره وإن نام وإن أكل وإن قضى حاجته ذكر الله، فهو قانت آناء الليل والنهار. وقوله حنيفا أي مائلا عن الشرك مجانبا لكل ما يخالف الطاعة، فوصف بالإثبات والنفي أي بالوصفين الإيجاب والسلبي. وقوله لم يكن من المشرك،
هذا فوصف بالإثبات والنفي أي بالوصفين الإيجاب والسلبي. حنيفا في الإثبات، لا لسه يجي لم يكن مشركين. ماذا حنيفا؟
حنيفا يعني مائل عن الشرك.
طيب
هذا النفي. قانتا هذا هو الإثبات.
اي نعم، يبقى قانتا هذا الإثبات، مطيعا مديما على الطاعة، حنيفا مائلا عن الشرك. نعم.
وقوله
المائل عن الشرك مستقيم، والمائل عن الإعوجاج مستقيم، ولهذا العوج يخرج عن الاستقامة، والاستقامة ثارية موجود، والعوج هو الذي ينحرف. ولهذا أهل البدع والأهواء يسمون بأسماء بدعهم، ويبقى الأصل عندنا الإسلام السنة كذا كذا. قالت حرورية أنت، الخوارج خرجوا، المرجئة خرجوا، الجهمية خرجوا، أي خرج الجميع عن السنة. نعم. فأنت حنيف مائل عن كل هذه الضلالات والانحرافات.
وقوله لم يكن،
فين المقبل على الله؟ فين المقبل على الله والمعرض عنه؟ فين؟ هذا لو لم تأتي إلا حنيف فقط، لكن ما يفصل قانتا حنيفا فهذا إثبات نفي.
وقوله ولم يكن من المشركين تأكيد لاستمراره على التوحيد، فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما عن الشرك مع أن قومه كانوا مشركين، فوصفه الله بامتناعه عن الشرك استمرارا في قوله حنيفا وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. ومن
علامة الإمامة التوحيد والسنة، هذه علامة الإمامة التوحيد والسنة، ما يكون إمام للناس إلا إذا كان موحدا على السنة. نعم.
ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وما جرى عليه، ورد أنه في غاية ما يكون من مراتب الصبر وفي غاية ما يكون من مراتب اليقين، لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب، فمن عنده شك أو تردد لا يصبر على هذا، لأن النفس لا تدع شيئا إلا لما هو أحب إليها منه، ولا تحب شيئا إلا ما ظنت فائدته أو تيقنت. ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط، لكن يقصد منه أمران هامان. الأول محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، كما أن من أثنى الله عليه شرا فإننا نبغضه ونكرهه. فنحب إبراهيم عليه السلام لأنه كان إماما حنيفا قانتا لله ولم يكن من المشركين، ونكره قومه لأنهم كانوا ضالين. ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا لأنهم قائمون بأمر الله، ونكره الشياطين لأنهم عاصون لله وأعداء لنا ولله، ونكره أتباع الشياطين لأنهم عاصون لله أيضا وأعداء لله ولنا. قال الثاني أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه، لأنها محل الثناء، ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيها. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه مسألة مهمة، لأن الإنسان أحيانا يغيب عن باله الغرض الأول وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، ولكن لا ينبغي أن يغيب، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان.
يعني لا ينبغي أن نختصر على معرفة فقط أن الله عز وجل أثنى على عبده ورسوله فلانا، أو أثنى على الصحابة مثلا وفقط، لما ينبغي أن نتعلم من ذلك أمرين: الأول أننا نثبت فضيلة هؤلاء ومحبة الله لهم، الثاني أننا نقتدي بفعالهم، لأنهم ما حصلوا المحبة إلا بماذا؟ إلا بعمل. فنبحث نحن ما العمل الذي اقتضى المحبة، ما العمل الذي اقتضى المحبة، فنتأسى بهؤلاء. والعكس، إذا أبغض الله عز وجل عبدا فإننا نعلم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبغضه ونحذر منه. الثاني أننا نعلم أنه إنما أبغضه لشيء ما، لفعل ما، لقول ما، ولذا نتجنبه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى فائدة: أبو إبراهيم مات على الكفر، والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر، كما قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة إبراهيم قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولكن فيما بعد تبرأ منه. أما نوح فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين. فائدة أخرى، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة ليس لها أصل، المغازي والملاحم والتبذير.
يعني قال قائل: كيف يكون أب إبراهيم كافرا والله يقول ربنا عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ كيف؟ معروف أن الدعاء لهؤلاء ما يستجاب. نقول هذا قبل أن يتبين لإبراهيم، قبل أن يتبين لإبراهيم. طيب، أما نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات، هذا دليل على أن أبويه كان مؤمنين، وهذه فائدة، وهذا يدل على أن أبوي نوح كان مؤمنين، يعني هذه فائدة. وأبو طالب عندهم عكن على الإسلام، بل وأبوه وأمه، أحيى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلم. هم عندهم يتحكمون بالعقل، يعني ما يصدق أن يكون أب النبي في النار. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة ليس لها أصل، المغازي والملاحم والتفسير. فهذه الغالب فيها أنها تذكر بدون إسناد، ولهذا فإن المفسرين يذكرون قصة آدم فلما آتاهما صالحا، وقليل منهم من ينكر القصة المكذوبة في ذلك. فالقاعدة إذن أنه لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئا إلا من طريق الوحي. قال تعالى: ألف لام ميم. قال: ألم يأتكم الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. الآية الثانية، قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: قال وقال والذين هم بربهم لا يشركون. قال: هذه الآية سبقها آية، وهي قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. لكن المؤلف ذكر الشاهد وقوله تعالى: من خشية ربهم، أي من خوفهم منه على علم.
وهو من خشية ربه، أي من خوفهم منه على علم.
قال: ومشفقون.
إذ الخشية الخوف على بعلم، خوف بعلم خلاف الخوف، فإن الخشية مرتبة أعلى، لأن الخشية خوف مع علم. ومشفقون أي خائفون من عذابه إن خالفوه. فالمعاصي بالمعنى الأعم كما سبق شرك، لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع بالمعنى الأعم. شرك، ما الشرك فيها؟ أنها صادرة عن هوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقد قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. أما بالنسبة للمعنى الأخص، فيقسم العلماء إلى قسمين: شرك وفسوق. ولهذا الشيخ ابن عبد الوهاب الشيخ السعدي وضع هنا فائدة ذكرها المحشي، هنا هي فائدة جليلة في كلمة من حقق التوحيد. الشيخ العثيمين قال: طبعا من حقق، قال: وتحقيق التوحيد تخلصون من الشرك. فممكن واحد يقول البدعة لا تتنافى مع تحقيق التوحيد، والمعاصي لا تتنافى مع تحقيق التوحيد. إذا الشيخ